بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت للرسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث تكمله ما ذكرها هنا الإمام النووي، ألا وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا الحديث أيضا لا شك ولا ريب أنه من الأحاديث العظيمة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الجوامع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث ماذا؟ الجوامع. وذكرنا أن الحديث جوامع هي التي تتكون من كلام يسير ولكن تدخل في أبواب كثيرة وتحتمل معاني عظيمة. ولا شك أن هذا الحديث من هذه الأحاديث، حيث أن كلماته يسيرة وقليلة لكن تدخل في كثير من أبواب العلم وفي كثير من يعني الأمور التي تأتي على الإنسان في حياته، يطبق عليه هذه القاعدة النبوية العظيمة. وهذا الحديث حديث يعني قريب من حيث المعنى من الحديث الذي مضى معنا، هذا الحديث قريب في المعنى من الحديث الذي مضى معنا، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. وضبط هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، ما يا بفتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو الضبط الأصح والأفصح في هذه الكلمة يريبك، لأن كثير من الناس يقول دع ما يريبك، وهذا صحيح كذلك بالفتح وبالضم كلاهما صحيح، إلا أن الأصح بالفتح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الأمور التي تشتبه على الإنسان، فإن الحلال في حقيقة بين لا خفاء فيه، أمور الحلال أمور بينة، وهناك أمور مشتبهة. هذه الأمور المشتبهة هي أمور الريب الذي يرتاب فيها القلب، هل يقدم عليها أو يحجم، هل يقبل عليها أو يتأخر عنها. فأمور الريب يعني أمور يعني مشتبهة بين، فالقاعدة في ذلك أن الإنسان ماذا يفعل؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الذي ترتاب منه إلى الذي لا ترتاب منه، كما قال العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا، وهذا مقام الورع لا شك، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. ثم المتأمل في الأمور التي يعني يرتاب منها الإنسان بالنسبة للأمور التي لا يرتاب منها الإنسان يراها قليلة جدا، الأمور التي يرتاب منها. ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: دع الريبة، أو دع أمرا واحدا يريبك إلى 4000 أمر لا يريبك. يعني الأمور التي لا يرتاب منها الإنسان كثيرة جدا، فمثلا الملبس، لك أن تلبس ما شئت من الملابس من الثياب، لكن إن جئت إلى ملبس معين وشككت فيه ما تيقنت حله من حرمته، يعني ما مثلا ثوب الحرير الرجال ما يجوز، لكن هناك أشياء ارتبت فيها، والله ثوب نصفه حرير ونصفه ما أدري إيش أو مخلوط بالحرير، وقعت الريبة في قلبك والقلق من لبس هذا الثوب، ماذا تفعل؟ تطبق هذه القاعدة، دع ما يريبك إلى ما يريب، لبس ما شئت. ثوب معين شككت فيه يعني في تفصيله أنه لا يجوز أن يلبس سواء للرجال أو للنساء لما فيه مثلا من تشبه أو فيه من تحجيم أو فيه يعني من كونه ثوب شهرة مثلا، فدع هذا الثوب، دع هذا الثوب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والبس بعد ذلك ما شئت. لون معين مثلا من الألوان التي يعني شككت فيها، الأصل أن الإنسان يلبس ما يشاء من الألوان، صح ولا لا؟ الأسود والأبيض ويعني الأحمر وغير ذلك من الألوان، وأفضل الألوان طبعا البياض كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا شككت في ثوب يعني كما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهى عن الثوب المعصفر، ثوب إيش؟ المعصفر، شككت في هذا الثوب لونه قريب من هذا اللون الذي صبغ بمادة العصفر، فماذا تطبق هذا الحديث العظيم؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذلك السلف كانوا سبحان الله عندهم في هذا الباب أمرهم عظيم جدا، يعني في قضايا الريب وترك الأمور المشتبهة، حتى يذكر عن بعضهم أنه أرسل له غلامه رسالة مفادها أن يعني قصب السكر في هذه البلد التي أنا فيها قد فسد، يعني أصابته الآفة والجائحة حتى ذهب، ومعنى هذا الكلام أن قصب السكر كان يعني السكر مطلوب كما هو مطلوب في كل زمان وكان من تجارات الناس، فمعنى ذلك إذا فسد في بقعة معينة فسوف يرتفع سعره في الأماكن الثانية لقلة إيش؟ لقلة المعروض، لأن تعرفون الطلب والعرض، كلما قل المعروض كلما ارتفع السعر، وكلما زاد المعروض كلما قل السعر. فبادر هذا الرجل من السلف إلى شراء السكر أو إلى شراء قصب السكر من إحدى المزارع، فبعد أن اشترى هذا السكر بعد ذلك يعني بفترة يسيرة بلحظات أو بساعات وجد في هذا السكر الذي اشتراه ربحا 30,000 درهم، سبحان الله ربح، اشترى مال، اشترى شيئا إيش؟ حلالا، ولكن صاحب المزرعة ما كان يعلم أن السكر يعني قد قل أو نقص، لأنه إذا علم قد يمسكه عنده قليلا فيرتفع سعره، فماذا فعل هذا؟ اشترى من صاحب المزرعة ثم ربح فيه 30,000. طيب لو حصل هذا لأبناء زماننا هذا من أحل الحلال، ولا شك أنه حلال لأنه ما فعل غلطا، لكن هذا الرجل ما طابت نفسه مع أنه كسب كم؟ 30,000 في هذه البيعة أو في هذه السلعة التي اشتراها، لكن نفسه ما طابت، فماذا فعل؟ رجع إلى صاحب المزرعة وقال أقني بيعتي. قال لماذا؟ عليكم السلام. قال لأن غلامي قد أخبرني بالخبر وأنت لا تدري به. فقال صاحب المزرعة فإني راضي وقد طيبته لك، خلاص أنا راضي ما عندي إشكال. فرجع الرجل إلى منزله ثم ما طابت نفسه حتى رجع إلى صاحب المزرعة يعني بعد ذلك وقال أنا أرى نفسي قد دخلت في هذه البيعة من غير وجه، يعني وجه مو صحيح، فأريدك أن تقيلني أو أن تقيلني، فما كان منه إلا أن أقاله. وهذا حال السلف، حال السلف في ترك الأمور المسترابة يعني أمر عظيم جدا، وفي البعد عن كل ما فيه ماذا؟ ما فيه شبهة. هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث كما قلنا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة يدخل في العبادات، يدخل في المعاملات يدخل في حياة الإنسان الدائمة. فمن القضايا أو من المسائل, وهي مسائل كثيرة جدا مما يدخل في هذا الحديث, وقضايا في قضايا العبادات, من أمثلة ذلك إذا توضأ الإنسان أو إذا أحدث ثم شك, ثم ماذا؟ ثم شك في الوضوء. هو قد تيقن الحدث, تيقن ماذا؟ الحدث, دخل الحمام ثم خرج من الحمام ثم حانت الصلاة, فشك هل توضأ بعد الصلاة أو عفوا هل توضأ بعد دخوله الخلاء أو لم يتوضأ. فهنا عنده أمران أو عنده أمرين. الأمر الأول أنه لا يرتاب في الحدث, ما عنده ريبة أنه وقع منه الحدث, لكنه ارتاب من ماذا؟ ارتاب من الوضوء, هل توضأ أو لم يتوضأ, صح ولا لا؟ عليك السلام. هو الآن ارتاب من ماذا؟ ارتاب يعني لا ريبة عنده من حصول الحدث منه, ولكن الريبة عنده في ماذا؟ في حصول الطهارة أو الوضوء منه. فماذا يفعل هذا تطبيقا لهذا الحديث؟ ماذا يفعل؟ واضح إن شاء الله, ما في إشكال في الكلام, كلام واضح. الإنسان الآن دخل الخلاء, متأكد أنه انتقض وضوءه بقضاء حاجته, ثم خرج من الخلاء بعد ذلك, ثم حانت الصلاة فشك هل توضأ بعد ماذا؟ بعد دخوله الخلاء. فالأمر الذي لا ريبة فيه أنه أحدث, والأمر الذي فيه الريبة أنه توضأ. فماذا نفعل؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, إذن توضأ لصلاتك. وأيضا هذا المثال يعني نستطيع أن يطبق بالعكس. واحد مثلا توضأ إنسان إيش, وهذا يرتاح فيه الإنسان حقيقة معرفة هذه القضية, وهي قضية هينة وسهلة يرتاح فيها الإنسان في حياته, أو في إذا حانت له العبادات ما يتكلف على خلاف أمره. فإنسان مثلا توضأ الآن وأيقن الوضوء, أيقن أنه ماذا؟ أنه توضأ, ما عنده شك بالوضوء, ثم حانت الصلاة أو دخل وقت الصلاة وقبل الإقامة شك هل حصل منه حدث أو لم يحصل منه حدث. فالآن الأمر الذي لا ريبة فيه أنه على وضوء, والأمر الذي فيه ريبة أنه أحدث. ليش؟ لأنه في شك, في يعني عدم, في اضطراب, ما في يعني يقين. فالأمر الذي لا ريبة فيه أنه توضأ, والأمر الذي فيه الريبة أنه أحدث. فنقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, دع ما يريبك, دع قضية الشك في الحدث إلى ما لا يريبك, فإنك على وضوء, فإنك على ماذا؟ على وضوء لوجود اليقين. فإذا من توضأ ثم شك في الحدث فلا يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية. من توضأ وتيقن الوضوء ثم شك, حصل عنده ريبة, هل أحدث؟ هل دخلت الحمام؟ نعم أنا متيقن أني متوضي, لكن هل حصل مني حدث بعد ذلك؟ نقول له ابقى على يقينك وابقى على يعني جزمك, فأنت على وضوء. والعكس بالعكس, واحد أيقن الحدث ثم شك هل توضأ, نقول أنت يقينك في الحدث فلا بد أن تتوضأ. وهذه قاعدة يذكرها العلماء, وهي مأخوذة يعني ألا وهي يعني في قول الفقهاء يعني اليقين لا يزول بالشك, اليقين لا يزول بالشك, وهي مأخوذة من الحديث النبوي. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فوجد في بطنه شيئا, يعني وجد حركات وأصوات في بطنه, فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد الذي أصابه الشك إلى اليقين, فلا تلتفت للشك مع وجود اليقين, واليقين أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. فإن لم تسمع صوتا يعني صوت خروج شيء أو تجد ريح فأنت على ماذا؟ فأنت على وضوئك وعلى صحة صلاتك. لكن هذا كلام الحقيقة إنما يطبق على أهل يعني الأمور يعني التي الذين أمورهم سوية ما عندهم قضية ماذا وسواس. أما أهل الوسواس فاليقين عندهم في مخالفة الوسواس. يعني بعض الناس يبتلى بالوسواس فقد يتوضأ لمدة نصف ساعة أو أكثر من ذلك، يصلي ويعيد صلاة عدة مرات. ليش؟ لأن الوسواس غلب عليه. فهؤلاء علاجهم أن نقول له يقينك بخلاف وسواسك. إذا وسوس لك الشيطان قال لك وضوءك مو صحيح فقل صحيح. إذا صليت وقال خرج منك شيء فقل لم يخرج مني شيء. لا يلتفت الموسوس إلى شكوكه لأنه مريض ومبتلى. أيضا من هذا الحديث يعني نأخذ قاعدة عظيمة جدا في السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة يحتاجها كل إنسان، ألا وهي أن العبد إذا آنس من نفسه يعني عرف من نفسه ضعفا في أمر من الأمور أو في باب من الأبواب فلا يدخل في هذا الباب. إذا آنس من نفسه ضعفا يعني سيقع في الحرام في هذا الباب فلا يدخل في هذا الباب، فإن دخل فيه فليخرج منه وليقطع صلة به. هذه قاعدة يعني لو تكتبونها لأنها جيدة وهي مريحة للإنسان تسعده في حياته الدنيا. إذا آنس العبد من نفسه ضعفا في باب من الأبواب فلا يدخل في هذا الباب، فإن دخل فيه فليبادر بالخروج منه وليقطع الصلة به. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان إذا وجد من نفسه ضعفا في مثلا الجلوس مع بعض الناس، عنده أصحاب إذا جلس معهم يعني دخل في كلامهم، دخل في يعني غيبتهم أو في نميمتهم أو في الأمور المحرمة معهم، فإذا كان هذا طبعه ما يستطيع أن يسكت، فإن جلس مع هؤلاء تكلم وقع في الحرام فماذا يفعل؟ فلا يجلس، ضيع نفسك من البداية. نعم قد الإنسان يجلس مع هؤلاء وماذا يفعل؟ ينكر عليهم ما يسكت. ما نقول يسكت لأن السكوت غلط كما سنبين، سكوت غلط، لكن ماذا؟ ينكر عليهم، فهذا لا بأس. لكن بعض الناس ما يستطيع أن ينكر عليهم يعني ضعيف الناس، يعني طبعا هذا لا يعذر بضعفه لكن هكذا هو ضعيف ما يستطيع أن ينكر عليهم، فيجالسهم فيقع مثلا في الغيبة في البهتان في الكلام المحرم، فمن بداية ماذا؟ ابتعد. مثلا واحد مثال آخر، هذا أمثلة تضرب لأن الناس يقعون فيها، رجل ما يستطيع أن يملك بصره إذا ذهب إلى الأسواق أو إلى المراكز التجارية أو بعض المراكز المعروفة بكثرة الفتن، فماذا يفعل؟ يقول إذا أنست من نفسك ضعفك لا تدخل يا أخي، لا تأتي هذا المكان، أو إيته في وقت لا يكون فيه أحد، وقت يعني يعرف بقلة في بداية الصباح مثلا في الظهيرة مثلا إذا كان عندك حاجة في هذا المكان. وأيضا من الأمثلة وهو من الأمثلة العظيمة، إذا يعني أنست من نفسك ضعفا مع يعني شبكة الإنترنت مثلا، إذا دخلت شبكة الإنترنت يعني تخبط يمينا وشمالا، تدخل موقع إسلامي وموقع محرم، تنظر لكل يعني تنظر للطيب وللخبيث، قد تدخل في نقول لك إذا من البداية إذا أنست ما استطيع أن تمسك نفسك من البداية اقطع عنك هذا السبيل حتى ترى من نفسك قوة فتدخل في الخير. أما أن أدخل في خير ثم أنحرف في شر فإن هذا والله نذير شؤم على الإنسان. فكم من إنسان تهاون يعرف من نفسه الضعف وعدم صبر فيدخل فيجعل الشيطان يستدرج هذا العبد. والشيطان كما قلنا وكما أسلفنا لا يأتي الإنسان مباشرة، يقول له مثلا عياذ بالله ازني أو ترك الصلاة، وإنما يأخذ الإنسان خطوة خطوة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. فالشيطان ماذا؟ يعني يأمر الإنسان أو يدخل الإنسان خطوة 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 خطوة. وكم من أناس كانوا على خير وعلى دين، فدخلوا في مثل هذه المواقع أو في مثل هذه الأمور التي لا صبر لهم عنها، فاستدرجهم الشيطان حتى والعياذ بالله انقلبوا من يعني أسوأ ما يكون، قلبت أحوالهم إلى أحوال سيئة من ترك للصلاة ووقوع في المحرمات. فالإنسان ترى الإنسان مهما يكون الإنسان ضعيف، فلا يغتر بنفسه ثم يدخل في ما حرم الله، لعله والعياذ بالله يستدرج حتى يترك الدين. وما ذكرت لكم هذه الحادثة أو ما ذكرت، واعذروني ذكرت، كنت أعرف واحد من الأخوة شباب الملتزم، شاب ملتزم وزوجته ملتزمة، العباءة على الرأس والنقاب ما يظهر لها، حتى العين لا تظهر، والقفازات وغير ذلك. أعرفه وأعرف أهله، يعني ما أعرف أهله لكن من خلال معرفتي به. فاستشارني يوما قبل سنين، هذه القصة، استشارني قال لي، هو مغرم بقضية ماذا؟ قضية مباريات، يحب يشوف مباريات الكورة وغير ذلك. فقال لي: أريد أن أدخل في بيتي الدش، دش مش مال السباحة، هذا الدش مال السباحة. قبل 50 سنة لما يعني هذا يذكر ذلك مشايخنا، لما دخل على الناس قبل 50 سنة قالوا: إيش هذه الفتنة التي دخلت علينا؟ نعم والله، أخبرنا بذلك شيخ عبد الرزاق، يقول لما دخل الدش السباحة، طبعا شيخ عبد الرزاق أخبره بذلك المشايخ الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، يقول لما دخل علينا دش السباحة، هذا الدش الذي يرش الماء من غير قياس ويخالف الإنسان فيه السنة، وكلنا إلا من رحم الله وقليل ما هم واقعين في هذه المخالفة، قالوا: ما هذه الفتنة التي دخلت علينا؟ سنترك يعني المطهرة. كانوا يغتسلون في مثل الأواني، يضعون الماء الذي هو على السنة أو يزيد قليلا فيغتسلون بذلك. فلما دخل عليهم هذا الدش رأوا أن هذه فتنة، سبحان الله. فماذا يقولون وقد رأوا الدش الذي دخل على الناس؟ 500 قناة و600 قناة. كنت أسأل بعض الطلاب عندي بالصف، قلت حق واحد أسألهم يعني كم عندكم ما شاء الله في البيت من قناة؟ فيتنافسون، هذا عندنا 500 قناة، آخر يقول عندي عندنا 700 قناة، ثالث يقول كان عندنا كثير لكن أبوي حذف السيء وأبقى الطيب. قلت له: كم الطيب؟ قال: 200 قناة. قال: 200 قناة طيبة ما شاء الله. هذا قبل أن تظهر القنوات الإسلامية، قبل أن تظهر قنوات إسلامية 200 قناة طيبة في نظر هذا الولد الصغير المسكين. طيب ماذا تفعل هذه القنوات بهذا النشأ؟ هذا الكبار تفسد الكبار وتفسد الأمم بفضل عن الأطفال والصغار. لكن الآن نرى جيلا عجيبا، يعني سبحان الله، في الجرأة وفي قلة الأدب إلا من رحم ربك، وما أخذوا ذلك إلا من هذه المدارس التي يعني يحضرونها صباحا مساء. فقلت لي: يا أخي هذا، قلت أنا لا أنصحك بهذا، أعرف منه ضعف، نوع ضعف، وإذا أدخل هذا سيضعف كثيرا. قلت لا أنصحك بهذا، هذا فيه مضرة عظيمة، بداية مباريات ونهايتها أفلام ومسرحيات. يلا يعني كذا شوي بنشوف مباريات بنسكر قنوات. قلت عموما أنا لك ناصح ولا أرى أنك تدخل في هذا البلاء، والمباريات إن كان فيها ما فيها لكن تنظر لها بشكل آخر، يعني تذهب عند صاحب تذهب، لكن تفتح نفسك بابا ولأهلك. فما يعني ما سمع النصيحة وأدخل هذه القنوات على نفسك، وبدأت المباريات ودخل في غير المباريات لما ضعف حاله وعرف من حاله ضعف، حتى رجع لأمور محرمة كان يقع فيها قديما، نسأل الله السلامة والعافية. واتصل لي قبل أيام، قبل 2 أو 3 أسابيع، وقال لي يعني يحكي لي واقع زوج أهله وبيته وكذا. ثم أخبرني قال يعني قال عن نفسه للأسف شديد قال أنا لا أصلي ولا حتى زوجتي هذه المرأة التي كانت صالحة في يوم الأيام أفسدها بتهاونه وبعدم تطبيقه لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حتى زوجتي لا أصلي لا هو ولا زوجته من بعد الالتزام والدين إلى والعياذ بالله ترك الصلاة. قلت له أنا ما كنت أتوقع أن يصل لهذه المراحل. فسبحان الله ماذا بقي لك إذن إذا تركت الصلاة؟ وذكرناه بالله سبحانه وتعالى والآن نازل في تواصل يقول أنه رجع إلى الصلاة وأنه يسعى يعني بعض التحسينات من قطع مثل هذا الشر، لكن يقول زوجتي تأبى أن ترجع إلى الصلاة. يتقى الله عينكم صلى الله سلامته والعافية في الإنسان. هذه التوجيهات النبوية أمرها عظيم جدا وفيها الخير وفيها النجاة، والعبد لا يتهاون بما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الوقفات التي نقفها عند هذا الحديث نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي التدقيق في الأمور المشتبهة، إنما يكون ذلك لمن استقامت أحواله، لمن استقامت أحواله في الأمور كلها في أمر دينه. أما يأتيني إنسان يقع في المحرمات الظاهرة ثم يتورع عن أمور يعني ما يتورع عنها إلا الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيره من الأئمة، يقول هذا إيش حكمه وهذا إيش حكمه؟ نقول أنت هذا بالنسبة لك دم، فإنك تقع في محرمات ظاهرة ثم تأتيني إلى مثل هذه الأمور وتقول أنا أتورع عنها. فالإنسان يجب عليه قبل أن يتورع عن الأمور الصغيرة أن يترك الأمور ماذا؟ الأمور كبيرة. لذلك لما جاء ناس إلى ابن عمر من أهل العراق وسألوه عن دم البعوض، عن دم البعوض وين في الحرم، قالوا ما حكم يعني قتل البعوض ودم البعوض في الحرم؟ فقال عجبا لكم يا أهل العراق، عجبا لكم يا أهل، قد يعني طائفة، لأن طائفة منهم يعني، أو هذا تكون نصيحة عامة وتوجيه عام من هذا الصحابي، قد يكون هذا السائل ليس له دخل في الذي حصل من قتل حسين رضي الله عنه وأرضاه، لكن أجابه بهذا الجواب حتى تكون عبرة، عبرة لي يعني الناس أجمعين. يعني قال له تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض، تسألون عن دم البعوض. ذلك جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، فقال قائل يا رسول الله وفي عراقنا؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم بارك لنا، لا يكون في عراقين هذا عموما. أنا أخبرك الآن أن الأمر يعني قد يعني الأمر يعني كل بلد فيهم خير وفيهم شر، لكن أبين لك معنى الكلام. لأن أنا مرة ذكرت هذا الحديث فبعض الأخوة وجد على من نفسه، قلت يعني ما تكلمت معه، لكن يعني تركته للزمن إن شاء الله، لأن هذا مش كلامنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسوله أرحم خلق الله عليه الصلاة والسلام. عموما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا يا رسول الله وفي عراقنا؟ فسكت. قال اللهم ثم أعاد قال وفي عراقنا؟ فسكت. ثم أعاد الثالثة قال يا رسول الله وفي عراقنا؟ يعني دعيت للشام، دعوت للشام ولها اليمن، لماذا لا تدعو لها العراق؟ قال منها يخرج الدجال والفتن وقرن الشيطان. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل العراق. لماذا ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل العراق؟ لا لأنهم ما يستحقون الدعاء، ولكن لحكمة، لأن الواقع يقول أن الفتن تكثر في العراق، وهذا من قديم الزمان إلى يومك هذا، قديم الزمان إلى يومك هذا، والفتن تكثر في العراق. لا يعني هذا العراق أخرجت أئمة الإسلام، لا أحد يشك بذلك، بل كبار علماء كانوا في العراق، لكن هذا لا يعني أيضا أن فيها فتن، تخرج منها فتن، فيها علماء، فيها خير عظيم، فيها شر عظيم كذلك. ولعلك تعرف الآن الواقع حاصل يعني في العراق، يعني تركوا قتال الكفار وتوجهوا بعضهم في بعض، بعضهم مش يعني حتى مش أصحاب يعني طائفة يعني الشيعة، لا حتى أهل السنة فيما بينهم نسأل الله السلام والعافية. شيء عجيب. فالنبي ترك الدعاء لهم، عندنا الدعاء مقدور عليه، صح ولا لا؟ دعاء مقدور. ليش ما يقول؟ قد يقول قال يعني لماذا لم يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه مستجاب؟ قال أهل العلم إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم من باب تنبيههم إلى كثرة الفتن في بلدهم، حتى يعني أهل البصيرة يدركوا هذه القضية وأن الفتن كثيرة في بلادهم، فترك الدعاء لهم. مع أن الدعاء جائز وبل مستحب، لكن في هذا الموطن ترك الدعاء من باب التنبيه، وهذا يعني حاله صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بميت وعليه دين، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلوا على صاحبكم، يعني صلاة على الميت تجوز، الذي عليه دين تجوز، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه حتى يرتدع الناس عن قضية ماذا؟ عن قضية الديون، فلا يتهاونوا فيها، فترك الصلاة على أصحاب الدين صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر، ثم بعد ذلك كان يعني يؤدي الدين عنهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. هذا سواء بسواء مع قضية تركه الدعاء لها العراق. وهكذا يعني يقول ابن عمر من هذا المنطلق تكلم على هذا الشخص، مع أنه قد لا يكون، قد يكون من الصالحين، قد يكون من الورعين، حتى يكون هذه نصيحة عامة لأهل العراق، بل لكل صاحب فتنة في أي بلد من البلاد. نعم. أيضا في الرواية الثانية لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وهذا فيه كما قال أهل العلم أن الإنسان يحرص على مصاحبة أهل الصدق، يحرص على مصاحبة أهل الصدق، فإن يعني الطمأنينة معهم يصدقونك، ذاك يقولون صديقك من صدقك لا من صدقك. ها يا قاسم صديقك ما أنت قاسم ولا لا شكلك من هواة صديقك من صدقك لا من صدقك، شو معنى هذا الكلام؟ اما قاسم واما ما اسمك؟ قاسم وجاسم، وانت وليد، وانت حمد. ها قاسم شو معنى صديقك من صدقك لا من صدقك؟ من صدقك لا من صدقك، اللي صدقك هذا مو صديقك، الذي يصدقك هو صديقك. كيف هذا الكلام؟ صديقك من صدقك اي صدقك القول والكلام، فإذا رآك على خير زادك ودعا لك، وإذا رآك انحرفت ذكرك ووعظك، صدقك، صدقك في يعني في النصيحة وفي التذكير، لا من صدقك، هذا ليس بصدق، الذي يصدقك على كل شيء ليس بصدق، كلما قلت له شيء قال نعم صح كلامك صح، بروح مركز الفلاني ومندور ومنحوت صح بروح وياك، هذا ليس بصديق، إنما صديقك من صدقك لا من صدقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الإنسان يبتعد عن أهل الكذب وعن كل من تلبس بمعصية أو ببدعة وأعظم من ذلك بشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنهم أهل الريب، يبتعد الإنسان عنهم، وعليه بماذا؟ بصاحبة أهل الصدق، فإن يعني فإنهم لا يدعون إلا إلى الأمور التي لا ريبة فيها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل لا يكون لكم خارطة إلا مع أهل التقوى، وقبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع أهل الصدق، لأن أهل الصدق القلوب ترتاح لهم، القلوب تسكن عندهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أعداؤه يعرفون صدقه قبل بعثته وبعد بعثته، ما كان يشكون ترى، ما كان يشك أبو جهل وأبو لهب وغيرهم في صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف صدق الحديث، حتى أنه صعد يوما على الصفا فقال يا معشر قريش أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما نعرف عنك، لا يعرفون عنه الكذب. ثم بعد دعوته لهم كانوا يعرفون أنه على حق، كما يعني ورد ذلك عن أبي جهل عليه لعنة الله، يعني يعرفون أنه على حق وأنه على صدق، لكن الكبر منعهم من ذلك. بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف صدقه لا من كلامه فحسب، وإنما كان يعرف صدقه من وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لما قدم المدينة، وهذا واقع ترى، صادق يعرف يعني وجه من سيما وجهه، سيمة كما قال سبحانه وتعالى سيمان في وجوههم. أما الكاذب فكذلك يعرف كذلك من وجهه، ليس مجرد كلام فقط، تجد يعني يذكر أشياء نعم، وتقترن هذه الأشياء ببعض التعابير التي تخرج على وجهه، فتحس أن هذا كلامه يعني ليس، فيتكلم بكلام يعني يضطرب وجهه لأنه يعلم أنه يكذب في هذا الكلام. يعني حتى نحن مع أطفالنا عيال في البيت أو في المدارس مثلا، تعرف الولد الصادق من كاذب وليس كذلك من وجهه، لما تسأل تقول أنت وين صليت؟ نعم صليت، خلاص تعرف من سيما الوجه أنه صادق، بينما الآخر قال نعم صليت، هكذا يعني تجد عنده اضطراب، وبعضهم صليت حك وجهه، بعضهم يحك رأسه، هذه كلها حركات تدل على الريبة وأنه هذا الإنسان ليس بصادق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، يعني كما جاء في حديث عبد الله بن سلام الذي رواه الإمام الترمذي، قال خرج الناس وقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله، هكذا يقول الناس. قال فخرجت في من خرج، وكان عبد الله بن سلام من أحبار من كبار أحبار اليهود رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج قال فلما أقبل صلى الله عليه وسلم واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. سبحانه، قال شفت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لأن الكاذب سبحان الله يعرف من وجهه. فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، هذا أول كلامه، أول كلامه صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة. ذاك عبد الله بن سلام أسلم بعد ذلك، وهو الحبر الوحيد من حبار اليهود الذين أسلموا، ولو أسلم عشرة من أحبار اليهود لآمن كل يهودين على وجه الأرض، كما جاء ذلك في الصحيحين، وجاء هذا التفصيل في مسند الإمام أحمد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود لآمن كل يهودين على وجه الأرض، إلا أنهم ما آمن به إلا واحد لما اشتملت عليه قلوبهم من الكبر. آمن بالنبي عشرات في زمانه، مش عشرة ولا عشرين ولا ثلاثة، أكثر من اليهود، لكن من علمائهم لا، عشرة لو آمنوا بالرسول لآمنت يهود كلهم. لذلك الآن لابد أن نعلم أن دولة اليهود في الحقيقة دولة دينية، دولة دينية قائمة على تعاليم الدين المحرف، تلمودية توراتية، تلمود هذا يكتب الحاخامات، هم أكبر من يعظمون حاخاماتهم وأكبر من يسمعون كلام حاخاماتهم، هم متمسكون غاية التمسك بدينهم الباطل، لذلك يحاربون المسلمين حربا عظيمة، حربا شعبا. هذا عموما استطراد خرجنا به. فنقول سبحان الله صادق وعرف من وجهه، والكاذب كذلك وعرف من وجهه. ذلك إذا قابلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمسيلمة الكذاب تعرف الفرق، حتى يذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يوما عند مسيلمة قبل إسلامه، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال عمر أنزلت عليه سورة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا شك ما أبلغها من سورة. فأطرق مسيلمة يعني خفض برأسه قليلا ثم قال وأنا أنزلت علي الآن سورة، على طول نزلت الوحي جاء، نعم ينزل تنزل عليه الشياطين. فقال عمر وما شو السورة نزلت عليه؟ فذكر سورة وله صور كثيرة، يا ضفدع، سبحان الله كلام لا قيمة له، يا ضفدع يا ضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين نقي أو لا تنقي، يعني طلعي صوت أو لا طلعي صوت. زيو بعدين شو استفدنا يعني من الورقة العلم وغير ذلك؟ فقال أمر والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. يقول أنت تعرف أني أعرف أنك كذاب، ذلك يعني سبحان. لكن مع ذلك آلاف اتبعوه، وما حملهم على ذلك إلا التعصب، والتعصب نقيض. نحن ما نتعصب إلا لدين، لا نتعصب لا لجنس ولا لقوميات، ولا ما ضرنا إلا القوميات، ما نتعصب إلا لديننا. تعصب له آلاف في حديقة الموت، كان معه 40,000 هذا مسلمة الكذاب، 40,000 معه من بني حنيف ومن غيرهم. وطبعا التعصب عند العرب معروف، تعصب الجاهل. حتى أنه جاءه رجل من البادية، جاء يؤمن بمسيلمة، فجلس قالوا قال أريد أن أقابل نبيكم. فجاء مسيلمة فقال من يأتيك؟ قال يأتيني، يقول مسيلمة هذا رجل يأتي اسمه عمير أو طلحة، ولده اسمه عمير بن طلحة عن أبيه، يقول ذهب أبي إلى مسيلمة فقال من يأتيك؟ قال يأتيني رجس. قال في نور أو في ظلمة؟ قال في ظلمة. فقال أشهد أنك كاذب، أشهد أنك كاذب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يقول كذاب ربيعة هذا القبيلة أنهم من قبيلتي ومن جماعتي أحب إلينا من صادق مضر. ثم انضم إليه حتى قتل كافرا والعياذ بالله. فعموما نقول يعني الإنسان يحرص على تطبيق هذا الحديث، ويترك ما يستريب منه، ويحرص على صحبة أهل الصدق، ويبتعد عن كل ما يشك فيه، وفي ذلك النجاة. قال الترمذي في ختام هذا الحديث حديث حسن صحيح. هذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. طيب يعني نحن نعرف أن الحديث منه حسن ومنه صحيح ومنه ضعيف، هذا تقسيمه العلم الحديث، حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. ثم الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن ينقسم كذلك إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. والضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة، إما ضعف لسقط في السند أو لضعف في الراوي، وهي كثيرة: المنقطع والمرسل والمعلق والمعضب والذي فيه كذاب ومتروك وضعيف الحفظ ومجهول وغير ذلك من. وهذا الكلام كله في علم الصلاة الحديث. لكن السؤال، هذا الاصطلاحات حسن وصحيح إنما هي اصطلاحات اصطلحها الإمام الترمذي في كتابه الجامع، فماذا يريد؟ نحن نعرف أن الحديث إما حسن وإما صحيح، فلماذا يقول الترمذي حسن وصحيح؟ شو رأيكم أنتم؟ نريد أن نستذكر ذاكرتكم. نعم تفضل شيخ. حسن لذاته. طيب كيف يكون حديث صحيح لغير؟ أنت قربت من الجواب. أيوة
حسن لذاته صحيح
لغير، أو الحسن لذاته ما يكون إلا بعد من جمع، لأن حديث حسن هو عبارة عن حديث
روي الغالب. لكن إيش؟
لا حديث
حسن إيش؟ حديث حسن.
نعم.
اللهم إلا أنه
خف ضبطه، نعم خف حفظه.
لكن إذا رأينا رواية
أخرى، أيوة،
بحديث صحيح،
نعم، فينتقل الحديث حسن لذاته إلى الصحيح لغيره. نعم. معنى حسن وصحيح، يعني العلماء لما رأوا في كلام الترمذي هذا نظروا، جزاك الله خير، نظروا في كلام الترمذي فقالوا نرى أن الإمام الترمذي أحيانا يقول عن الحديث الذي يأتي بإسناد واحد، لأن نحن كيف وصلتنا الحديث؟ ها جاسم كيف وصلتنا الحديث؟ رسول خبرني بس كيف، الله سامك، كيف ما تعرف؟ عندك معلومات كثيرة أنت، كيف وصلت لنا حديث الرسول؟ أنت لو بغيت حديث وين تروح؟ تروح عند قبر الرسول تقول يا رسول الله حدثني مثلا، ها؟ خبرني وين تحصل الحديث؟ من الكتب. أي كتب هذه؟ كتب إيش؟ كتب الحديث، كتب الحديث المسندة. شو معنى المسندة؟ المسندة يعني التي روى أصحابها الحديث بالأسانيد. شو معنى الأسانيد؟ يعني يقول الإمام الترمذي حدثني فلان شيخ يعني عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه إسناد، هذا كتب حديث مسندة. الترمذي توفي في سنة 200 وكم؟ تعرفوا 275 ولا 76 حولها. والبخاري في سنة 56 نعم، والإمام أحمد 41. هؤلاء يعني كانوا في زمن الرواية. فذهبوا عند المشايخ، أنا شيخي قاسم، شيخي قاسم عنده حديث، عنده 20 حديث مثلا، يقول حدثني فيحدثني. من شيخ قاسم؟ شيخ قاسم جاسم، شيخ قاسم هذا طبقته أنا ما أدرك جاسم، جاسم هذا أكبر يعني كبير، طبقته بعيدة يعني. طبعا هذا كلام مفهوم لكن نفهم من الشباب الطيبين. شيخ قاسم جاسم هو شيخ قاسم أكبر مني طبعا، ريال كبير في السن وأنا شاب توني في طلب العلم. وجاسم طبعا هذا الشيخ الله يرحمه توفي يعني، فأخذ قاسم عن جاسم عن الشيخ، وهكذا شيخ عن شيخ كل طبقة حتى تصل إلى الرسول. هذا حديث المسندة. قالوا لما رأينا كلام الإمام الترمذي رأينا قد يطلق على الحديث الذي جاء بإسناد واحد حسن صحيح، ويطلق على الحديث الذي جاء بأكثر من إسناد حسن صحيح، فقالوا يحمل قوله إما على التردد وإما على الاختلاف. يعني إذا كان الحديث بإسناد واحد وقال عنه الترمذي حسن صحيح فمراده متردد، هذا الحديث إما حسن وإما صحيح، لأنه جاء بإسناد واحد. وإذا جاء يعني أكثر من إسناد فمراده حسن صحيح، أي إسناد من الأسانيد حسن وإسناد آخر ماذا؟ وإسناد آخر صحيح، إسناد من الأسانيد حسن وإسناد آخر صحيح. فقال يقول الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن صحيح، لأن بعض الأسانيد حسن وبعض الأسانيد صحيح. طيب وصلنا الساعة 10. طيب نحن نواصل معكم إن شاء الله تصبرون علينا، وقبل درس الشيخ خالد إن شاء الله بفترة طيبة نترك لكم يعني أنكم ترتاحوا، بس ننتهي من الحديث بين يدينا لما دخلنا ما نبقى، نترك يعني قبل الدرس بربع ساعة درس الشيخ خالد نتوقف إن شاء الله تعالى. طيب الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا حديث يعني في خلاف كثير بين أهل العلم في صحته، في خلاف كثير بين أهل العلم في صحته، لكن لا شك أن يعني معنى الحديث معنى عظيم، أن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. وهذا حديث من الحديث العظيمة جدا، بل من الحديث الجوامع في باب الآداب، فإن هذا الدين كما يقوم على عقائد وعلى أحكام فكذلك يقوم على آداب عظيمة جدا. فهذا الحديث من الحديث التي تتعلق بقضية الآداب، بل تدخل في غير ذلك، تدخل في أبواب أخرى لكنها تتعلق بباب الأدب، وأن الإنسان يكون يعني ذا أدب جم متى طبق هذه الحديث. ذلك يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني: جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. أول حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث: وصيته صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل حينما قال له لا تغضب. والحديث الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه الحديث الأربع ذكرها ابن أبي زيد القيرواني في الحديث الجامعة للآداب، تتعلق بالآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم. قضية إيش؟ الصمت، عدم الكلام إلا في الخير. قضية أن يترك الإنسان ما لا يعنيه وأن لا يتدخل في شؤون الغير. قضية ترك الغضب، فإن الغضب شر عظيم. والأمر الرابع أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه حديث تتعلق بالآداب. وهذا الحديث معناه أن الإنسان يعني ينبغي له إذا أراد أن يحسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، أن يترك ما لا يعنيه. فإن كمال الإسلام، كمال إسلام الإنسان بإتيانه بالواجبات، ومن كمال الإسلام كذلك تركه لبعض الأمور. من كمال الإسلام ومن حسن الإسلام تركه لبعض الأمور، وأول هذه الأمور التي تترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيترك ماذا؟ يترك المحرمات، وهذا من الأسباب العظيمة لحسن الإسلام. ويترك كذلك المشتبهات، الأمور اللي فيها اشتباه يتركها الإنسان. مثل ذلك يحسن الإسلام. وكذلك ترك المكروهات، وإن كانت يعني وإن كان الوقوع فيها ليس بإثم ولا يأثم الإنسان في الوقوع فيها، لكن يعني العبد يترك حتى المكروهات. والأمر الرابع ترك فضول المباحات. ترك ماذا؟ فضول المباحات، يترك الفضل الزائد من المباح، يترك الفضل الزائد من إيش؟ من المباح. بمثل هذا يحسن، لا شك ولا ريب أنه يحسن إسلام الإنسان، يحسن الإسلام، يحسن الدين لما يراقب الإنسان مثل هذه القضايا: المحرمات، المشتبهات، المكروهات، حتى المباحات يتركها الإنسان، الفضول الزائدة من المباحات. وهذه مرتبة الإحسان. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة فقد وصل إلى مرتبة الإحسان. ألا ترون معي إخواني، ألا ترون معي أن الواحد منا قد يعني يكثر الكلام في بعض المواطن ولا يكثر الكلام في مواطن أخرى، أليس كذلك؟ فيكثر كلام، مثلا يحصل منه كلام كثير في بيته، يحصل منه كلام كثير مع أصدقائه المقربين، تكلم وسؤل ويضحك، بينما إذا دخل إنسان غريب سكت، صح ولا لا؟ قد يأكل أمام أصحابه يعني يفتح على نفسه، بينما إذا دخل واحد غريب أو ذا منزلة أو عالم أو شيخ أو غير ذلك شوية تأدب في قضية الأكل، في قضية الجلسة. لماذا؟ لأنه أراد أن يظهر بالمظهر الحسن أمام هذا الإنسان. فحمك الله. فنقول: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. إذا أنت استحييت من هذا الشخص فتركت الفضول، تركت الكلام الكثير، قلت والله ما نعرفه خلنا نسكت، تركت يعني السوالف، تركت الأكل الكثير، تركت هذه الأمور المباحة فضلا عن الأمور المكروهة ومن باب أول الأمور المحرمة، إذا تركت هذه الأمور أمام البشر فلا شك أن من أعظم حسن الإسلام أن تستحي من هذه الأمور أمام رب البشر سبحانه وتعالى. فسان في يعني ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون كذلك في بيته ومع أقرب الناس إليه، لأنه يعني يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه. يستحي من فلان، بل أستحي من الله حتى في هذه الأمور المباحة، نعم أستحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوه على هذه القضية فقال: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالحي قومك. الآن أنا لو وجدت رجلا من صالحي قوم سأستحي منه، ليس في ترك المحرم بل في الأمور المباحة أقلل منها. فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى أن يكون حالي مع الله كذلك. ولا شك أن الإنسان متى وصل إلى مرتبة الإحسان، وهي كما بينا أن يعبد الله كأنه يراه، هذه مرتبة الإحسان. فإن لم يكن يراه فإن الله فإن الله يراه. إذا وصل لهذه المرتبة لا شك ولا ريب أنه لا يلتفت مثل هذه الأمور لا للمحرمات ولا للمشتبهات ولا للمكروهات ولا لفضول المباحات ولا لفضول ماذا؟ ولا لفضول المباحات. إذا وصل إلى هذه المرتبة أنه يعبد الله كأنه يراه هذا إيمان في أعلى مراتبه وهي مرتبة الإحسان، فإنه لا يلتفت مثل هذه الأمور. هذا هو المراد، هذا هو المراد من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. إلا أن من أعظم ما يراد من هذا الحديث الحقيقة هو ترك فضول المباحات، فإن المسلم هو الذي يأتي بالواجب ويترك المحرم، يأتي بالواجب ويترك ماذا؟ المحرم. لكن يدخل عليه الداخل ويدخل عليه الخطأ، بل تدخل عليه المعصية من ماذا؟ من باب المباحات. فإن الشيطان كما ذكرنا يفتح للعبد 70 بابا من أبواب الخير، أو قد تكون من أبواب من أمور المباحة حتى يدخله في باب من أبواب الشر. فالإنسان ينبغي له أن يبتعد عن المباحات وعن الفضول، ومن تبتعد عن الفضول الزائدة رق قلبه. كم من الناس من يشكو قسوة القلب، أقول جرب فترك الفضول ثم ستجد لقلبك رقة عظيمة. والفضول يذكر العلماء في 4 أمور: فضول الكلام، وفضول السماع، وفضول النظر، وفضول ماذا؟ الطعام. وأيضا يذكرون قضية المخالطة، لكن المخالطة تدخل في قضية ماذا؟ قضية السماع وقضية الكلام. فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول السماع، وفضول الطعام. فالإنسان ينبغي له أن يقف وقفات، وإن كنا تكلم عن نفسي من أهل التقصير في هذه الأبواب، لكن ينبغي أن يقف وقفات مع هذه الفضول، فلا يتكلم إلا بقدر ولا يستمع إلا بقدر ولا ينظر إلا بقدر ولا يأكل إلا بقدر. فكم من الناس من ترى يتكلم كثيرا تقول له وايد كلامك، يقول الحمد لله ما وقعت في الحرام. نقول هذا سبيل الوقوع في الحرام، لأن الإنسان إذا تكلم كثيرا عن فلان وعن علان، والله هذا يشتغل كذا وهذا يشتغل كذا، وهذا والله إنسان مجتهد في عمله، ثم يقول هذا إنسان غير مجتهد في عمله، فماذا وقع؟ وقع في الحرام، وقع في الغيبة. وإذا وقع في الغيبة تطور معه الحال، سيقع بعد زمان في ماذا؟ يقع بعد زمان في البهتان، والبهتان أشد وأعظم من الغيبة. فالإنسان ماذا عليه؟ عليه يتوقف عن فضول المباحات، من أعظمها الكلام، كما قال عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه. الذي يعتبر الكلام من العمل قل كلامه. هذا التليفون ولا ايش جاهز؟ من عد كلامه من عمله قل كلامه. صدق الله إذ قال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى قال أهل العلم أن الملائكة تكتب كل ما يتكلم به الإنسان، كل شيء يتكلم، حتى أنين المرضى تكتب الملائكة، لأن الملائكة لا تفرق في الكلام بين الذي يريد به الإنسان نية حسنة أو نية سيئة. قد يتكلم الإنسان بكلام حسن ولكن نيته خبيثة، من يفرق الله سبحانه؟ فالملائكة تكتب كل شيء يتكلم به الإنسان. فإذا كان هذه القضية هكذا فنسكت. إذا تصور لو أن موجود أحد حرس السلطان بين يديك، هل ستجرع على الكلام في كل شيء؟ ستتكلم بقدر. فهذا حارس وكاتب ينسخ ما تتكلم به، ثم يعرض ذلك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فإنسان ينتبه. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت، من سكت نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقيل للقمان الحكيم، رآه رجل بعد أن بلغ تلك المنزلة في الحكمة والمكان عند الناس، قال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال لست الذي كنت تجلس تحت الجبل أو غير ذلك؟ قال بلى. قال فما أوصلك لهذه المكانة؟ ما أوصلك لهذه؟ قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني، يعني شيء ما لي خص به لا أدخل فيه. كم من الناس يعني ما شاء الله يدخل في كل شيء، يدخل حتى بالنا يعني الطرائف اللي يخبرنا بها بعض الأخوة، بعض الأخوة يعني سبحان الله بعض الشباب تراه على دين على التزام لكن ماضيه ما تعرف شو، فيقولنا هذا الأخ يقول أنا زمان أيام الماضي كان مثل ما يقولها بضايع ما يشوف ضرابة إلا ويدخل فيها، يقول لما أشوف مشكلة أدخل أضرب، ما أعرف من أضرب بس أضرب الموجودة أضرب فيها، وبعد انتهى المشكلة أقول شو السالفة يا جماعة شو المشكلة يعني. هذا لا شك حال الجاهليين كما قال قائلهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات إلى ما قال برهان، يسأل ويدخل. طبعا هذا الإنسان كان على غير الإنسان المستقيم، ليس في مثل الأمور هذه الأمور يعني نجل أخواننا عن مثلها، لكن ما يتدخل فيما لا يعني، هذا شيء طيب ترى، لا ينظر ولا يتكلم ولا يتدخل إلا فيما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ودخل بعض الناس على بعض الصحابة فرأوا وجهه يتهلل، رأوا أن وجهه ماذا يتهلل، فقالوا له يعني وجهك يتهلل، فقال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما على المسلمين. بل قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواه، لا خير في كثير مما يتنادى به الناس ويتكلم به الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا الإنسان ينتبه قضية ماذا؟ قضية الفضول، فهذا من أعظم ما يدخل في هذا الباب. قد ذكرت لكم سامحوني كنا كرر أنا لا تنسامحوني أني كنت مرة واقف أمشي في الحرم يعني في المسعى فرآني رجل قال عندي سؤال يعني لعله توسل عندي سؤال، قال قلت له أمه تفضل وإن كان يعني أنت ما تعرفني لكن تفضل. فلما بدأ يسأل دخل ثالث بيننا وقف هكذا ولابس حرام وكذا، فسألت صاحبي السائل قلت هذا تعرفه؟ قال لا ما أعرفه، هذا تدخل فيما لا يعني، من حسن السلام تركه ما لا يعني، وقف بيننا ويسمع. فلما انتهى السائل من سؤاله من أجاب؟ صاحبنا هذا الذي وقف بيننا، قال حرام. فسبحان الله على جرأة بعض الناس، أولا وقف في موقف ما حد طلب منها يقف، لا أعرفه ولا يعرف السائل، والأمر الثاني يعني أجاب من غير أن يسأل، والأمر الثالث ولدها والأمر أنه أجاب جوابا يعني خلاف الشريعة خلاف السنة. فقلت له طيب أنت يا أخي الكريم أول شيء أنا لا أعرفك وهذا لا يعرفك، ثم وقفت بيننا مثل الشرطي ثم تجاوب من غير ما تسأل، ثم رابعا جوابك غلط يا أخي. فانطلق ذاهبا. فالإنسان لا يقف، كم من الناس يعني إذا تدخل بما لا أمر ودخل فيه يعني يحصل حادث تجمع جماهير عظيمة جدا، يا أخي ما دخلك ما يعني إنسان اشتخل فيه خلاص التحق الشرطة يسقط صريع مثلا أو يتجمع عليه الناس حتى ينقطع عنه النفس فهو جريح ثم يهلك، ليس كذلك؟ هذا واقع الناس نسأل الله السلامة والعافية. يعني كثير من الناس يتدخل فيما لا يسمع صوت، سمع صوتا ذهب يبحث عن إيش؟ عن مصدر الصوت. طيب يا أخي ما حد ما ذاك صوت من أصوات، رأى دخانا قطع الكيلومترات حتى ينظر إلى الحريق، طيب قد تحترق في هذا النار، شو ذهبك عنها؟ هذا ليس مكانك. وهكذا الناس يتدخلون كثيرا فيما لا يعنيهم. عموما الإنسان يترك مثل هذه الأمور الكلام والنظر والاستماع كذلك. بعض الناس يقول أنا الحمد لله نعم أجلس في مجالس يعني من يغتاب لكني لا أغتاب، نقول وإن كنت لا تغتاب فأنت أولا مشارك له بالحرام، فإن الذي يستمع مشارك في الغيبة. ثم فضلا حتى لو ما كانوا يتكلمون في هذه الأمور لو تكلم في المباحات فإن كثرة الكلام في هذه القضايا المباحة تقسي القلب. كنت يوما في مكتبة جالس فأسمع شباب جلسوا في المكتبة تكلمون عن مباراة من ناديين عن مباراة. سبحان الله أنا تركت الذي أقرأ فيه وجلس أستمع لهم، يعني حالهم أشد من حال المحللين الذين يخرجون على التلفاز. يقول لو المدرب هذا لو دخل اللعيب ذاك ورجع ذاك وسوى خطة 3-5-6 ويتكلمون بكل حماس، لا ناقة لهم ولا جمل، لا بيعطوهم لا فلوس ولا بيكرمونهم ولا غير ذلك. لكن سبحان الله ناس ما في، يعني ما اشتغلوا بالخير فاشتغلوا بالشر. هذه النفس إذا ما شغل الإنسان بخير اشتغلت بماذا؟ اشتغلت بشر. من الوقفات التي نقفها مع هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يفهم منه كما يفهم بعض العامة أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن بعض الناس إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر قد يستدل بهذا الحديث، يقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، صح ولا لا؟ وبعضهم يقول شو خصك وشو دخلك، وهذا معنى هذا الحديث. فبعض الناس يمتنع عن النصيحة استدلالا بهذا الحديث أيضا، لا لا يا أخي من حسن الإسلام تركوا ما لا يعني، ويستدلون أيضا بآية. ما هي الآية؟ شو الآية يا جماعة خير؟ لا بعدها بقليل، هي نص سورة المائدة لكن بعد هذه الآية، لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا بعض الناس ماخذ هذه الآية يعني حجة في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى في أدنى الأمور، في أسهل الأمور ما يأمر ولا ينهى. ليش يا فلان؟ قال الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال أنا ما لي خص، لن أتدخل. وبعض الناس يعني هذا يعني الاستدلال قد يأتي من صاحب المعصية، وقد يظنه من يعني أراد الأمر بالمعروف، وقد يأتي من طرف ثالث يعني آخر يقول ما مش دخل كنت. وهذا كما في قصة من؟ في قصة أصحاب القرية من بني إسرائيل، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بابتلاء فمنعهم من ماذا؟ من الصيد يوم السبت. صيد يوم السبت ماذا؟ ممنوع. وكانت الأسماك تأتي عند الشاطئ في يوم السبت، طول أسبوع ما في أسماك على البحر وفي الشاطئ إلا في يوم السبت تأتي وتطوف أمامهم، وممنوعين من الله ابتلاء واختبار. فماذا فعل اليهود وهم أهل الحيل؟ يعني معروفين بالحيل، صار كثير من المسلمين مثلهم، ولما صرنا مثل اليهود سلط الله علينا اليهود. ماذا فعل اليهود؟ كيف احتالوا؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة، حطوا الشباك يوم الجمعة يجوز الصيد، ودخلت الأسماك في الشباك يوم السبت، وأخذ الشباك يوم الأحد، قالوا نحن ما صدنا يوم السبت الحمد لله. طيب الصيد متى وقع في الشباك؟ يوم السبت. هذه حيلة اليهود. فانقسم أهل القرية إلى ثلاثة أقسام، قسم فعل المعصية، وقسم أنكر المعصية، وقسم ثالث. إياك أن تكون من القسم الأول ولا من القسم الثالث. قسم ثالث لم يفعل ولم ينكر، خليهم ما نحص يحترقون. بعض الناس ماذا يقول؟ خلي يحترق الحريقة بتجي عليك، صح ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم يخسف بجيش، فسألتهم يخسف بجيش يعني يقصد الكعبة، سألتهم المؤمنين عائشة فكيف بأسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف به معهم ثم يبعثوا عن نياتهم، يعذب في الدنيا ثم يبعث عن نيته. ليش؟ أنا كان معهم رضي معهم أو جالس بجانبهم. لكن ما نوى يقول في هذا البعد عن أصحاب المعصية، بعد عن أماكن المعصية. فبعض الناس هذا هكذا يقول خلنا يودي خلنا احتران شني ايش دخلني لا لك لأن البلاء إذا نزل يعم يعم الصالح والطالح. قالت أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث بعض الناس يقول خلي احتر. فهذا القسم الثالث من أهل القرية قالوا هذا كلام خلي يولون هؤلاء. فما وقعوا في المعصية وما أنكروها. قال الله سبحانه وتعالى عن هذه القصة وعن مآل هؤلاء الطوائف الثلاث: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت هذا الطائفة الأولى الطائفة الظالمة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه الطائفة التي لم تنكر وقالت للمنكر يا أخي خليهم ولوا. قالوا الطائفة المنكرة قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فذكر الله سبحانه وتعالى الطوائف الثلاثة. فأهل الظلم ذكر أنه عاقبهم، وأهل الأمر بالمعروف ذكر أنه ماذا؟ أنه نجاهم. وأما الطائفة الساكتة الطائفة التي بين بين ردول اشتخني اشخاصني هؤلاء سكت الله سبحانه وتعالى عنهم، فما ذكر أنه عاقبهم أو أنه نجاهم سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذه القضية أبدا لا تندرج تحت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كل مسؤول كل مسؤول بحسبه، وكل يعني قضية إنكار المنكر، لأننا كما قال صلى الله عليه وسلم متى سكتنا عن المنكر غرقنا مع الناس الذين يغرقون. قد جاء في البخاري قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سبيل فأصاب بعضهم أعلاها، يعني فوق السفينة، وبعضهم أسفلها، هذه السفينة فيها طابقين. فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. يعني تخرق بنصيبنا، كانوا في نهر شكله، نخرق بنصيبنا ونأخذ من الماء، لأن كلما أردنا الماء ذهبنا لمن فوق أزعجناهم وأذيناهم، يعني نخرق في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. ذاك الله الله أخوان، الله بالنصيحة والوصية والتذكير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما اليد فهذه للعيال في البيت ومن لك عليهم سلطة، يعني في البيت عندك، لكن في الشارع لا تمد يدك. الشارع لا، ناس يتولون قضية اليد والقبض والضرب وغير ذلك، هذا ليس باختصاصنا. لكن في الشارع لي ماذا؟ لي اللسان، أتكلم ما أسكت أبدا، خطأ أني أسكت عن غلط. قد يكون الأمر في بداية الأمر في صعوبة أن تنكر وأن تذكر، لكن في النهاية سيكون سهلا بإذن الله تعالى، بل ستجد من نفسك أنك لا تستطيع أن تسكت عن الخطأ وعن المنكر. لأن هذا سبحان الله، الواحد منا يعني إذا يعني ظلم في نفسه في حقه أخذ منه دراهم معدودة يسكت؟ أبدا ما يسكت. لو أخذ عني شيء بسيط لا أسكت عن حقي، فكيف بحق الله سبحانه وتعالى أسكت عنه؟ بل أذكر الناس، ودائما أذكر بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الأمثل، بالطريقة الواضحة. والرجال يذكرون الرجال والنساء يذكرن النساء. أهيب أخواتي وأهيب إخواني وأهيب كل مسلم أن لا يكون سلبيا في المجتمع، ما نخص ما لا صح، تكلم بالتي أحسن، وضح ولكن لا تدخل في النساء، يعني قد ندخل أحيانا في نصيحة النساء لا كان الأمر فيه يعني ترى أنت إنسان كبير أو يعني لا تحرج، فلكن تذكر ولو بكلمة عابرة. كنا نمشي مع بعض المشايخ في الحرم في الطواف، فإذا رأى امرأة ذكرها قال اتق الله، غطي يدك، غطي كذا. بعض النساء للأسف قد يطفن وقد كشفنا عن السواعد، يطفن حول الكعبة، فالتذكير مطلوب لكن ليس للكل، لكن الرجل يذكر الرجل. ثم نقول بالأسلوب الأمثل والأسلوب الحسن، وهذا كثير نراه، نسأل الله السلام في الأسواق آخر. تجرأ الناس، والله تجرأ الناس لما قل الناصح ولما قل المذكر، تجرأوا على المعصية، تجرأوا على اللباس. حتى الآن سبحان الله ترى مناظر عجيبة ما كنت تراها قبل يعني سنين معدودة. لماذا؟ لقلة الناصح. ولو وجد أولئك من يقوم بنصيحة وتذكير والوقوف أمامهم لاستحوا قليلا. أنا وأنت وغيري نعم اليد لا تصفق، لكن لما عشرة، لو أن امرأة من هؤلاء من جنوب شرق آسيا التي يلبسن إلى نصف الفخذ دخلت جمعية فأنا رأيتها فذكرتها، ورأتها امرأة فقالت لها هذا ما ينبغي هنا في هذا في بلادكم، وثالث ورابع تلبس؟ لا لن تلبس، لكنهم في البداية يختبروننا. أول شيء لنصف الساق والله ساكتين الناس، لين الركب الناس ساكتين، لين نصف الفخذ الناس ما حد يتكلم، بكرة قد يلبسون ما هو فوق نصف الفخذ، نسأل الله السلامة والعافية. فلا نسكت أخوان، نحن لا نقول سوي مشاكل ونتضارب، لكن ننصح ونذكر، ودائما نكون يعني إيش ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قابلت يوما يعني امرأة متحجبة، وهذا أيضا من عجائب المسلمين ومن أسباب يعني ضعف المسلمين، ترى الأم متحجبة آخر حجاب، وبجانب ابنتها لا تمت لها بصلة في قضية الحجاب، هي ابنتها بنت بطنها لكن لا تمت له لا تمت تمت لهذه الأم بصلة. فكنا في الجمعية فقابلت سيارة هذا عربانة هذه المرأة، امرأة ما شاء الله متحجبة، وبجانب ابنتها غربية، نسأل الله لباس والشعر والمكاييج كأنها ذهب حفلة من الحفلات. فلما قابلت الأم ما طاوعتني نفسي أن أسكت، فقلت لها يا أمه إذا يا أمي ليش متحجبة أنت؟ لماذا متحجبة؟ استغربت من السؤال، قالت هذا مسكت الحجاب وتأكدت من أنه لم يظهر من شعرها ولا شعر، وبنتها لا حجاب ولا هم يحزنون. قالت لأن ديننا يأمرنا بذلك، لأن ديننا يأمرنا بذلك. فقلت إذا كان الدين يأمرك بذلك أفلا يأمر ابنتك؟ فضحكت هكذا ضحكة خفيفة، قالت الله يهديها، الله يهديها. ثم فالتذكير مطلوب، وليس هذا من باب إيش دعم إيش من حسن الإسلام تركوه ما لا يعنيه، لا هذا يعنينا. فإذا واحد قال لك ليش تكلم منه حد أمرك بذلك، قل نعم أنا عندي أمرتني أكبر سلطة، أمرتني أكبر سلطة بأني لا أسكت عنك عن غلطك وعن خطأك. ومن هذه السلطة؟ لا الله سبحانه وتعالى. طيب وين؟ قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم يعني من تكميل أو من سعى في إحسان إسلامه، دائما نسمع أسلم وحسن إسلامه، نقول من سعى في إحسان إسلامه فإن أجره يعظم عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا ترك ما لا يعني من حسن الإسلام، يعني هذا شيء من حسن الإسلام، ومن حسن الإسلام الإخلاص، ومن حسن الإسلام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، من حسن الإسلام الاتيان بالفرائض وترك المحرمات، ومن حسن الإسلام أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالتضعيف للحسنات يكون بإحسان الإسلام، كلما أحسن الإنسان إسلامه بترك ما لا يعني كلما تضاعفت أجوره عند الله سبحانه وتعالى. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد الكافر إذا أسلم فحسن إسلامه كتب الله سبحانه وتعالى له ما كان يعمل من الأعمال الصالحة قبل إسلامه. فإن بعض أو كثير من الكفار يعملون أعمال صالحة، يتصدقون، ينفقون، يساعدون الجرحى، يساعدون المرضى وغير ذلك من الأعمال. إذا أسلموا فإنهم يسلمون على ما أسلفوا من خير متى حسن إسلامهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، يعني عملها قبل الإسلام، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص. ثم الحديث الثالث عشر، نختفي هذه الدقائق المتبقية. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث رواية أنس بن مالك. أنس بن مالك هو خادم الرسول، لما جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنس خادمك يعني يخدمك، فادعوا له. فدعا له النبي بثلاثة أدعية: قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأكثر ولده، وفي رواية: وأدخله الجنة. فعمره طال حتى تجاوز 100 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وماله كثر وطال. فإنه كانت له مزرعة في، هو ذهب إلى العراق في البصرة، كانت له مزرعة تنتج في السنة مرتين، ومزارع الناس ينتجون في السنة مرة واحدة. وكثر أولاده حتى أنه قال عن نفسه: دفنت من صلبي ومن صلب صلبي عندما دخل الحجاج أكثر من 100 نفس، أكثر من 100 نفس، يعني أولاده كثر كانوا أولاد أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه عن نفسه: فلقد رأيت 2، يعني من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثرة المال والولد وطول العمر، وإني أنتظر 3، ألا وهي دخول الجنة. نسأل الله يبلغنا وإياه دخول تلك الدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في هذا الحديث ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن المرء حتى يحب لأخيه، أي المسلم، ما يحب لنفسه. وهنا النفي في هذا الحديث، وهناك أمثلة أخرى مثل هذا الحديث، لا يراد به نفي يعني الإيمان مطلقا، نفي أصل الإيمان لا يراد به ماذا؟ نفي أصل الإيمان، وإنما يراد به نفي كمال الإيمان الواجب. يعني لا يفهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أنه كافر، لا، وإنما إيمانه الواجب لم يكمل، إيمانه الواجب لم يكمل. أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان إيش؟ موجود. لكن الإيمان كما تعرفون مراتب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إيمان 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأداها إماطة الأذى عن الطريق. فالناس في الإيمان مراتب، الناس في الإيمان مراتب. فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه عنده نقص في الإيمان، يعني تكميل الإيمان الواجب، نقص في تكميل الإيمان الواجب، لأن المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الواجب، لأنه لا ينفى الإيمان عن أمر مستحب، لا ينفى الإيمان عن أمر إيش؟ عن أمر مستحب، وإنما المراد بذلك الإيمان ماذا؟ الواجب. ولهذا نظائر، لهذا نظائر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أو لا يؤمن جار، لا يأمن جاره بوائقه، ولا يؤمن أحد، لا يؤمن أحد، لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ليس معنى نفي الإيمان هنا هو أنه كافر لكن إيمانه الواجب الذي يجب أن يأتي به ناقص، لا بد أن يكمل الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المراد من هذا الكلام لا كما يتبادر للذهن من أمور الدنيا، وإنما يجب على الإنسان أن يحب لأخيه من أمور الدين والآخرة ما يحب لنفسه. هذا هو الواجب، وهذا هو المراد من الحديث، وهذا هو الواجب على كل أحد، أن يحب لأخيه المسلم من أمور الدين والإيمان والآخرة ما يحب لنفسه. فيحب لأخيه مثلا الهداية، يحب لأخيه مثلا طلب العلم، فإذا يعني لم يحب لأخيه مثلا طلب العلم فهذا من نقص الإيمان. ما أحب لأخيه أن يهتدي فهذا من نقص الإيمان. ما أحب لأخيه أن يحضر صلاة الفجر عشان لا يكون أحسن منه، هذا من إيش؟ من نقص الإيمان. فيحب لأخيه من أمور الإيمان والإسلام ما يحب لنفسه، وإلا إيمانه ماذا؟ وإلا إيمانه ناقص. أما أمور الدنيا من متاعها الزائل، فأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذه المحبة محبة مستحبة ليست بواجبة. يعني مثلا الله من عليك بسيارة، ما يجب عليك أن يعني يجب عليك وتأثم ويعني تأثم إذا ما أحببت لأخيك مثل هذا الخير. نقول هذا أمر مستحب، تحب لأخيك هذه المحبة مستحبة وليست بواجبة. لا يأثم الإنسان إذا لم تقم بقلبه، إذا لم تقم بقلبه، لكن متى قامت بقلبه دل ذلك على سموه وأجر على ذلك. فيحب لأخيه أولا الأمور الواجبة من طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يحب لأخيه يعني ما يتيسر من أمور الدنيا، لأن هذه أمور الدنيا التحصيل عليها ليس بواجب، التحصيل عليها ليس بواجب. فيحب لأخيه ما يعني من أمور الدنيا ما يعني ما يحب لنفسه. أما أمور الدين فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا يعني تتفرع قضية ألا وهي قضية الإيثار. يعني هل يفهم من هذا الكلام أن الإنسان يؤثر غيره في الأمور؟ نقول الإيثار ينقسم إلى قسمين، الإيثار ينقسم إلى قسمين: إيثار في القرب، إيثار في ماذا؟ في القرب يعني في الطاعة، وإيثار في الأمور الدنيوية. أما الإيثار في القرب، أما الإيثار في القرب يعني في الطاعة، فيكره، يكره أن تؤثر أخاك في الطاعة، لأن المراد في طاعة الله سبحانه وتعالى والمقصد أن يتنافس الناس فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافس، لما ذكر نعيم الجنة، ونعيم الجنة لا ينال إلا بالطاعة، ادخلوها بما كنتم تعملون. فالإيثار في القرب مكروه، ما يؤثر الإنسان أخاف القرب، لأنه مطلوب منه أن يتنافس، كما قال سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الإنسان يتسابق، ذلك يقول حسن البصري: إذا رأيت الرجل يسابقك في الدنيا فسابقه في الآخرة. إذا رأيت الرجل يسابقك في الدنيا فسابقه في الآخرة. ويقول أيضا: إذا استطعت أن لا يغلبك إلى الله أحد فافعل. يعني ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، حد يعني يتفوق علي في طاعة الله سبحانه وتعالى، والله هذا يقرأ جزء من القرآن أنا أقرأ أكثر منه، لما أعلم أن هذا يصوم الاثنين والخميس أصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل أسبوع. إن لم يكن حالي كحال أخي في القرب من الله سبحانه وتعالى فلا أكون أدنى منه، لا أكون أدنى منه. إذا لم أكن أحسن منه أكون مساويا له ولا أكون أدنى منه. هذا يعني هذا ينبغي أن يكون حال الإنسان. بل إذا حزن الإنسان متى رأى أن أخاه تفوق علي فهذا ليس بغلط. والله الشيخ مثلا تصدق كل راتبه 5000 أنا راتبي 5000 يتصدق براتبه 1000 وأنا أتصدق براتبي 100 ثم لما علمت الخبر حزنت لا حسدا عليه أو كمدا أو حقدا أو غيظا وإنما قلت سبحان هذا يتصدق 1000 وأنا أتصدق 100 ليش ما أكون أحسن منه؟ فهذا الحزن شيء مطلوب لأنه قد يدفعني لي المزيد فأقول ليش أتصدق أزيد. وكما ذكرنا وكما قدمنا لعل قدمنا كيف كان الصحابة يتنافسون في الخيرات كيف كان الصحابة تنافس فالإيثار في القرب يكره. فلا يأتيني آتي مثلا يعني ما شاء الله ذهب وحصل الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو تعلمون ما في الصف الأول. الحمد لله الآن ما نحمد الله ولا نقول الحمد لله على كل حال غالب المساجد ستجد فيها الصف الأول. ليش؟ لأنها صفوة أو صفين. لكن هذا شيء لا يفرح به. لكن أنا مسل في ناس فبادرت وأسرعت جئت حتى وصلت الصف الأول صليت في الصف الأول فما لا يشرع لك أن تسأل غيرك وتشوف واحد شايب وراك أو صديق عزيز أو قريب تقول له فترة صلي الصف الأول برجع وراء. لا ما ينبغي. ليش أنت يعني ما شاء الله اغتنيت من الحسنات عشان تقدم غيرك على نفسك في القربة؟ لا القربة لا يقدم فيها أحد على أحد. والله وجدت فقير فقلت لصاحبك أنا بقدمك تصدق عليه. ليش تقدمه؟ أنت تقدم وأنت سعى وبادر وسابق هذا خيرات ما لا يعني يترك الإنسان لغير فيها يعني باب الله وحاول أن يسبق غيره. كنت والله أيام كنا في المدينة كنا نرى بعض كبار السن يوم الجمعة بعض كبار السن يوم الجمعة تدرون متى يأتي صلاة الجمعة؟ طبعا صلاة الجمعة تعرفون يستحب التبكير لها. قال صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. شو هذا الأجر العظيم؟ ولكن من يفعل هذا؟ من يسعى في التبكير؟ أقل القليل أقل القليل من الناس. وإذا بكر هذا يأتي الساعة 11 يظن نفسه ما في مثله أليس كذلك؟ وغالب الناس يأتون يعني مع الأذان والأغلب يأتي بعد الأذان يصعد الإمام توافد الناس. كيف فرطوا في الخيرات مع أن هذا واجب أن يأتوا في خيرات عظيمة أجور عظيمة كل خطوة سنة صيامها وقيامها. والحديث صححه أو حسنه شيخ الألباني هذا عظيم جدا. كيف نفرط فيه؟ كيف يعني تهاون مثل هذه الأجور عشان يبادر ويسارع للخيرات؟ أقول لكم كان بعض الكبار السن في المدينة يأتون إلى الحرم يوم الجمعة تدرون متى؟ قبل شروق الشمس قبل أن تشرق الشمس يصلي في الحرم صلاة الفجر ثم ينطلق إلى منزله فيغتسل ثم يرجع إلى الحرم. نحن نطلع من الحرم بعد صلاة الفجر أو بعد الشروق مثلا أو قبل الشروق بفترة فإذا بعضهم مقبل على الحرم تبكير يوم الجمعة سبحان الله 5 ساعات يجلس ينتظر خطبة الجمعة يعرفون أجور عظيمة تنتظرهم عند الله سبحانه وتعالى. فتنافسون في الخيرات وفي الطاعات وفي الباقيات الصالحات. بعضهم كان لا يفوت جنازة جنازات كثيرة. ليش؟ أجر كما قال ابن عمر لما بلغه الحديث قد فرطنا بقراريط كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة أو فيما معنى الحديث كتب الله له قيراط ومن صلى عليها وتبع حتى تدفن كتب الله له قيراطان أو قيراطين. فقال ابن عمر لما بلغ الحديث قد فرطنا بقراريط كثيرة والقيراط كما جاء في الحديث الواحد كجبل أحد من الأجر. فكانوا يتنافسون ويسعون في الخير. فالقرب لا إيثار فيها. القرب دائما اسعى أن تكون الأفضل أن تكون إيش الأول لا في الدنيا وإنما في الآخرة. أما الإيثار في أمور الدنيا فيختلف عن إيثار القرب. الإيثار في أمور الدنيا مستحب كما قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا مستحب وتؤجر. مستحب أن تعطيه طعام، تعطيه ملبس، تعطيه شيء من هذه الأمور تؤثره على نفسك. أنت يعني في جو بارد أعطيت صاحبك الجاكيت مثلا أن يدفع به، فهذا كله من الأمور المستحبة. فالإيثار في القرب يكره، والإيثار في الأمور الجائزة مستحب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هنا سؤال ورد، شرط في الحديث، أول حديث حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قال فقد عرفته في كل مرة إلا هذه المرة، فمتى استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على شخصية جبريل في تلك الجلسة؟ لأنه في نهاية الحديث أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، هذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد انصراف جبريل، كان بعد انصراف جبريل، فالنبي ما لم يعرف جبريل في هذه القدمة أو القدوم الذي قدمه جبريل إلى انصراف، حتى انصرف. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثر هذا الأعرابي فلم يجدوه، عرف صلى الله عليه وسلم أو جاءه الوحي أن الذي سأله إنما هو جبريل، فالنبي لم يعرف جبريل خلال الجلسة، كان يظنه من العرب. هنا لماذا يعتبر نفاس بالتخليق ولا يعتبر بنفخ الروح بعد 4 أشهر؟ جزاكم الله خير. نعم، النفاس يعتبر بالتخليق يعني بعد 80 يوم، بعد 80 يوم يعتبر هذا الدم الذي نزل المرأة دم نفاس. وأما إذا أسقطت جنين قبل 80 يوم، يعني في 70 وقبل 80 وما دون 70 طبعا، هذا لا يعتبر دم نفاس، إنما تغسل مكان وتصلي ولا شيء عليها. وإنما يعتبر النفاس بالتخليق لأنه بدأ خلق الإنسان، فلما بدأ خلق الإنسان يتشكل ويظهر فاعتبر علماء النفاس من بداية خلق الإنسان، والذي يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة يعني مخلقة وغيره. لما ظهر الخلق اعتبر هذا يعني خلقا، فحكم على المرض أنها تنفس. لكن لا أذكر الآن دليلا يعني واضحا في المسألة، لعلي أراجع فيما بعد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، انظرونا على اللقاء.